السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الديات، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الديات، قال: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، يعني بيان الحكم، حكم الرجل إذا قتل عبده هل يقتل به أم لا. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. ذهب إلى هذا الحديث بعض أهل العلم أن السيد يقتل بعبده إذا قتل، والصحيح أنه لا يقتل به، الحر لا يقتل بالعبد يعني المملوك. وفي إسناد هذا الحديث مقال، من رواية الحسن عن سمرة، قال بعض أهل العلم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فالحديث مقطوع وهو ضعيف. والصحيح أن الحسن سمع من سمرة كما نص على ذلك علي بن المدين، فالحديث صحيح، لكنه يحمل على شدة الزجر والردع عن إيذاء المماليك والعبيد، فأنت تملك منافعه وتستفيد منه، وهو ملك لك تبيعه وتتصرف فيه كيفما شئت، وليس هناك مساواة بين الرجل ومملوكه، لكنه إذا قتله لا يقتل به. والحديث محمول على الزجر والردع: لو فعل لو فعلت لفعلنا بك، يعني احذر أن تقع. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، يعني أنه من رواية الحسن عن سمرة. قال: قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم ومنهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص، يعني ليس بينهما قود، يعني قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، يعني من الشجاج. قال: وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح، أنه ليس بين الحر والعبد قصاص، يعني العبد المملوك له، يعني ملكه، ليس ملك غيره. ولا فيما دون النفس، يعني دون من الشجاج وغيرها، فليس بينهما قصاص في النفس أو دون النفس من الأمور الأخرى، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. نعم. ولو قتل عبد غيره يقتل به. أي نعم. الكلام على مملوكه، ليس بينه وبين عبده قصاص.
على ماله يعني.
أي نعم، لأنه من ماله. وإذا اعتدى على غيره لا يكون قصاصا، وإنما يكون من باب التعزير. نعم.
قال: باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري.
عندك أحمد بن منيع؟
نعم، وأحمد بن منيع.
عندك أحمد بن منيع؟ شوفوا لنا النساء، شوفوا لنا التحفة، هل في أحمد بن منيع؟ نعم.
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أسيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها، يعني هل المرأة ترث من جميع مال زوجها ومن ديته، لأن الدية تعتبر مال. ذهب بعض أهل العلم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنها لا ترث من الدية، وسبب ذلك أن المال الذي اكتسب بالدية إنما هو مال بعد موته، وبعد الموت انقطعت الزوجية، وعندما علم رضي الله عنه بالحكم أفتى ورجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، لأن الزوجية لا تنقطع، والمال سواء ورث سواء ورثه أو استفاده الجميع ماله. فأورد رحمه الله تعالى حديث عمر أنه كان يقول: الدية على العاقلة. العاقلة هم العصبة الذين يرثونهم، وسميت عاقلة لأنهم يجمعون الدية، وهي كانت من الإبل وتعقل بجانب باب القتيل، فسميت عاقلة من العقل، وهي حبس الإبل، لأن الدية إنما كانت بالإبل على ما مر معنا. قال: ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، لأنه رضي الله عنه فرق بين المال الذي مات وهو بيده والمال الذي اكتسبه بعد موته، لأنه رأى رضي الله عنه أن بموت الزوج انتهت وانقطعت الصلة، فهي ترث من الأول ولا ترث من الجديد الذي اكتسبه بعد موته وهو الدية. قال: حتى أخبره الضحاك بن سفيان، والضحاك بن سفيان كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، وهذا دليل على أن المرأة ترث من مال زوجها ومما اكتسبه بقتله، وهي الدية. ولهذا رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تلك الفتوى التي أفتاها بعدم توريثها، والصحيح أنها ترث من مال زوجها الأول والمكتسب بعد موته من الدية، فيترث من ماله ومن الدية. إن كان له أولاد ترث الثمن، وإن كان بدون أولاد ترث الربع، والباقي للعصبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. ننتظر حتى يأتينا صحة أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بس لا تكتب حتى ننتظر نسمع يأتينا من البحث. نعم،
أقول هل هو داخل أو لا؟
أي نعم. قال: وغير واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والضحاك بن سفيان الكلابي صحابي رضي الله عنه. نعم.
شيخ، الدية تكون على العاقلة وجوبا يا شيخ؟
أي نعم.
يجب عليهم أن يدفعوا؟
أي نعم، في قتل الخطأ.
قتل الخطأ.
أي نعم.
ومن هم العاقلة يا شيخ؟
العصبة. العصبة الذي يرثونه.
ليست قبيلته يا شيخ؟
العصبة التي يرثونه. يقولون من مسند الضحاك بن سفيان قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد في الديات. إذن أحمد بن منيع ثقة لأصحاب الكتب الستة. نضيفه. كتب التحفة. نعم. العقل هم العصبة، عصبته التي يرثون، التي يرثونه.
وإن امتنع يا شيخ القاضي يلزمهم؟
والله لو ترفعوا للقضاء، القضاء القاضي ينظر في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القصاص. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اختصموا ولا اختصما؟
اختصموا.
مو الجمع. ما في شك. طيب اقرأ.
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله: والجروح قصاص. قال: وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القصاص، يعني بيان القصاص وما جاء فيه. والقصاص يكون في النفس وفيما دون النفس. في النفس وهو القتل، إذا قتل عمدا يقتل. وفيما دون النفس من الشجاج وغيره، فيه قصاص، يعني المماثلة، المثل بالمثل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، عضه يعني بأسنانه، والعض يكون بالمقدمة، بمقدمة الأسنان وهي الثنايا، من فوق ومن تحت، وهي مقدمة الأسنان ومنتصف الفم، سمى ثنايا. قال: فنزع يده، يعني شد يده منه بقوة، فوقعت ثنيته، يعني سقطت. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترافعا في القضية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. وهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، عدم إيذاء الآخرين وعدم التعرض لهم بأذى. فلو حصل ذلك الأذى فيكون فيه المماثلة، السن بالسن والعين بالعين، كل جزء من الجسم يقابله الجزء الآخر من الطرف الآخر. قال: لا دية لك. وسبب البيان له بأنه لا دية، لأن سبب السقوط ليس طارئا ومعتدا عليه فأسقط ثنيته، وإنما محاولة دفع شره ورفع الأذى عن الطرف الآخر، فعند سحبه يده وجذبها من فمه بقوة سقطت، فلا دية في ذلك السقوط، لأنه ما أراد السقوط، ما أراد إسقاطها، ولا أراد أن يسبب له أذى، وإنما أراد أن يرفع الأذى عن نفسه، فكان سبب السقوط، سبب السقوط النزع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا دية لك. وأما الجروح ففيها قصاص، فيها المماثلة عند الاعتداء. وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك لا دية لك، لأنه من باب أن يرفع عن نفسه الأذى، وكان سبب سقوطها النزع، ليس الاعتداء وإنما النزع.
إذا استخدمها كسلاح يا شيخ.
نعم
استخدمها كسلاح.
أي نعم، حاول نزعها أن يرفع عن نفسه الأذى فسقطت، ولم تسقط باعتداء منه وإنما برفع الضرر عن نفسه. وأما إذا اعتدى عليها فلا إنكار في وجوب القصاص بدلالة الكتاب والسنة والإجماع فيها المماثلة، المثل بالمثل. قال فأنزل الله تعالى والجروح قصاص، يعني أنها فيها قصاص، وأما ذلك ليس فيه قصاص، إنما لأن سقوطها بسبب، وهو سبب عضه الآخر، عضه الرجل، والرجل نزع يده فسقطت ثنيته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعام السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت زرارة بن أوفى، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس والتهمة، يعني بيان الحبس وهو الحجز والتوقيف وعدم تمكينه من الخروج ومخالطة الناس، وإنما حجزه في مكان بعيد عن الناس، ولا يخلى بينه وبين عمله أو أهله، وإنما يكون بعيد عن المجتمع الخارجي بالتهمة. إذا اتهم يحبس حتى يتحقق مما اتهم به، فلو تحقق جوزي، وإن تحقق لكنه خرج براءة بريء فيطلق. أورد رحمه الله تعالى في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. في هذا الحديث أن الإنسان إذا وجهت إليه تهمة يحبس ويحجز حتى يتحقق من تلك التهمة من عدمها، فعندما تحقق من تلك التهمة وأنه بريء خلى سبيله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث اتخاذ الحبس أو السجن والحجز على المتهمين حتى تتحقق البراءة أو تثبت التهمة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن سعيد الكندي، صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن باز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه حكيم بن معاوية صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. باز بن حكيم ابن معاوية قلنا صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. ما في مسلم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والأب أيضا كذلك أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والكل صدوق والجد صحابي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وقد روى وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده يمثلون بهذا الإسناد للحديث الحسن كما يمثلون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده في المصطلح عند بيان الحديث الحسن وما يتعلق به فيمثلون له بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ولهذا قال الإمام الترمذي حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. قال وقد روى إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن المغيرة المعروف بإسماعيل بن علية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذه متابعة لمعمر بن راشد. قال عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول، يعني أن رواية إسماعيل عن بهز عن أبيه عن جده أطول من هذا الحديث الذي رواه معمر عن بهز عن أبيه عن جده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال وحاتم ابن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن ابن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوق يوم القيامة من سبع أرضين. وزاد حاتم بن سيان المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع من زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب ابن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيين عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. وهذا حديث حسن صحيح.
هذا الأخير من قوله ومن سرق دون ماء من سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين هذا ساقط في بعض النسخ.
أيوه.
نعم. فلما عنده يضيفه.
ثم قال رحمه الله
ساقط من بعض النسخ ساقط وخاصة النسخة التي عليها الشرح تحفة الأحوذي. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار
كلكم عندكم هذا ولا ساقط موجود في الشرح اللي عنده الشرح ساقط. اقرأ.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عامر أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب
عن الكوفي شيخ ثق عن الكوفي
لا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة ما في عن هو محمد بن عبد الوهاب كوفي
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة
عندكم كذا ولا عن أي نعم
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد يعني بيان المقتول الذي قتل وهو يدافع عن ماله أو عن عرضه أو عن نفسه فهو شهيد يعني له حكم الشهادة حكم الشهادة في الأجر والثواب في الآخرة وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات يغسل ويكفن ويصلى عليه كل من كتبت له الشهادة حكما فهو في الأجر في الآخرة وأما الدنيا فحكمه حكم الأموات بخلاف شهيد المعركة معركة الطلب الذي خرج يجاهد لإعلاء كلمة الله ونشر الدين وقتل هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فيها وأما من خرج دفاعا عن دينه عن عرضه عن بلده هؤلاء لهم حكم الشهادة فمن قتل هذه الأيام في تلك المعارك دفاعا عن أرض الحرمين فهو حكم الشهادة له الأجر في الآخرة وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات لأن الجهاد إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع فجهاد الطلب قتله شهيد وفي الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه وأما جهاد الدفع وهو التي وردت فيه هذه الأحاديث كمن يدافع عن ماله ويدافع عن دينه ويدافع عن عرضه وأهله وحريمه، يدافع عن بلده سطوا عليها الجيران وأرادوا القتال وأمر ولي الأمر بكفهم وردعهم وقتل، فهو حكمه فهو كالشهيد حكما، له الأجر في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. إذا أتاك ويطلبك المال وأراد أن يأخذ مالك ولو قليل بالقوة تقاتله وتدافع، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة، وعيد شديد لأخذ حقوق الناس، والأرض التي أخذها ولو كانت قليلة ظلما وعدوانا طوقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بسبع أراضين، وهذا دليل على أن الأرض سبع طبقات، فهو يطوق بذلك الشبر وهذا وعيد شديد لعدم ظلم الناس وأخذ حقوقهم سواء كانت أموال أو عين، سواء كانت مال أو عين. العين هي الأراضي والأشياء المنقولة كالعقارات وخلافها، فلا تمكن أحد من مالك بغير حق، وذهب بعض أهل العلم وإن كان قليلا قالوا لا يقاتل، والصحيح أنه يقاتل حقه ولا يؤخذ منه. وهذه الأحاديث تبين ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، يقاتل عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وحريمه وعن دينه وعن بلده، كل ذلك مطلوب. قال: وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين، يعني شيء قليل لا يمكن الآخرين منه وإنما يقاتل. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرجل: لو قتلت؟ قال: شهيد. قال: لو قتلني؟ قال: يعني شهيد، يعني في الجنة، ويكون القاتل في النار كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث: ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. هذه الأحاديث تبين أن الإنسان يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وعن دينه وعن وطنه، فلو قتل دون هذه الأشياء يكون شهيدا حكما في الدنيا يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب، الحديث الأول من طريق شيخه سلمة بن شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: وحاتم بن سياه، وحاتم بن سياه المروزي مقبول، أخرج له الترمذي. قال: وغير واحد قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن عبيد الله ابن عوف وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهو ثقة، أخرج البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه صحابي. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار قال في الحديث الآخر، وزاد حاتم بن سياه مروزي في هذا الحديث، قال معمر: بلغني عن الزهري، والبلاغ يعني أن الحديث منقطع. قال: ولم أسمع من زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث وإن كان منقطع لكنه أتى من طرق أخرى وهو حديث صحيح. قال: وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: وروى سفيان بن عيينة عن الزهري، سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. لأن هناك من رواية معمر عن الزهري، وهنا من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري. الحديث الثاني من طريق شيخ محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن عمرو عبد الملك بن عمرو العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب بن حنطب صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن الحسن وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثني محمد بن عبد الوهاب كوفي شيخ ثقة، وهو ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال سفيان: وأثنى عليه خيرا. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: النساء من التقريب طلحة بن عبد الله بن عوف وليس بن عبيد الله. أين طلحة؟
أول حديث
دقيق،
أول حديث
عن طلحة بن عبد الله بن عوف. أنتم عندكم إيش؟ أنا ذكرت عبيد الله سبق لسان، وإنما هو موجود عندنا عبد الله، طلحة بن عبد الله بن عوف، فأنا أخطأت إذا كان عبيد الله أخطأت، إنما هو طلحة بن عبيد الله بن عوف، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبد الله، آسف، طلحة بن عبد الله بن عوف، فليصحح. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وملقب بندار ثقة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد عبد بن حميد ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول أخرج أصحاب السنن عن طلحة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن سعيد بن زيد رضي الله عنه نعم
قال رحمه الله تعالى
أي آخر باب في الديات نعم كمل
قال باب ما جاء في القسامة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما أنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ابن زيد ومحيصة بن مسعود ابن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للكبير كذا يا شيخ ولا للكبر
كبر
والكلمة اللي بعد كبر
الكبر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القسامة يعني بيان القسامة والقسامة هي أيمان متعددة يعني قسم من القسم قسامة يعني من القسم يعني يقسمون عدد من الناس يعني من ذوي القتيل أن ما قتل صاحبهم إلا فلان يجتمعون ويحلفون هذه الأيمان 50 يمينا هذا العدد يجتمع ثم يقسم كل واحد منهم قسم وإن قل العدد لابد من 50 قسما وللقسامة شروط لأنها لا تكون مطلوبة إلا بلوث واللوث هو العلامة ومن العلامات أن يكون القتيل في أرضهم، هذه علامة على أن من قتله أهل هذه الأرض. ومن اللوث أيضا العداوة بينه وبين شخص آخر، فإذا لم يعترف ولم يكن هناك شهود، لأنه إذا وجد شهود ما يحتاج إلى القسامة، فإذا وجد ذلك القتيل وادعى أهله أن فلان قتله ولم تكن هناك بينة، لكن هناك لوث يعني بعض العلامات والأمارات، توجه عليهم أن يحلفون 50 يمينا، أو يحلف الموجود عندهم أيضا 50 يمينا فإنهم لا يعلمونه ولا يعرفون من قتله وليس بينهم عداوة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في قصة عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، حيث قتل عبد الله بن سهل فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حويصة وعبد الرحمن بن سهل، وعبد الرحمن بن سهل كان صغيرا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر الكبر أو الكبرى، يعني كبر اجعل من يتكلم الكبير، والكبرى الكبرى يعني الكبير الكبير، الكبير في الكبير يعني في الكبير في الكبير، الكبرى الكبرى أو الكبر يعني الكبير، فليبدأ الكبير. قال فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ وهذا هو القسامة، إذا ادعوا على ناس بأنهم قتلوا صاحبهم ولم تكن هناك بينة أو شهادة، لكن كما قلنا هناك لوث وهي علامة وجوده بين ظهرانيهم أو وجود عداوة بينهم، فقالوا فتبرئكم يهود 50 يمينا، يعني نطلب منهم 50 يمين أنهم لا يعلمون قاتله وأنهم ما قتلوه وأنهم ليس بينه وبينهم عداوة. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ هذا هو الحكم، يقبل منهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله يعني ديته، وإلا فالحكم بالقسامة وهي موجودة ومعلومة. فإذا أقسم المدعى عليهم تبرأ ساحتهم، وإذا أقسم المدعوون أصحاب الدعوة إذا أقسموا 50 فإنه يسلم لهم القاتل ويقتلوه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة وهو الصحيح. قال قال وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة والقتل، القود يعني القتل. وقال بعض أهل العلم الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية، والصحيح أنها توجب القتل. إذا أقسموا يسلم لهم القاتل ويقتلوه، هذا هو الصحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري، ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن بشير بن يسار، وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، ورافع بن خديج رضي الله عن الجميع. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري، هنا قلنا يحيى بن سعيد ليس القطان، آسف، وإنما هو الأنصاري. وتيب بن سعيد قال حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ليس القطان. ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. لأن يحيى بن سعيد القطان متأخر، في طبقة متأخرة، ويحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة متقدمة، وهو من شيوخ الإمام مالك. عن بشير بن يسار، احنا قلنا بشير هو بشير، بشير ولا بشير عندكم؟ بشير بالضم بالتصغير. بشير بن يسار ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن سهل بن أبي حزمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما، والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.